إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في بيان كتاب الحدود من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600. وعرفنا الحد الأول وهو حد الحرابة كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة المائدة، والحد الثاني هو حد الزنا، وقد بينا فيه أول الأحاديث فيه الذي هو الحديث الثاني في كتاب الحدود. فالحديث الثاني في كتاب الحدود هو الحديث الأول في حد الزنا، وكذلك الحديث الثالث والحديث الرابع والحديث الخامس. فإذا أربعة أحاديث ذكرها المقدسي رحمة الله عليه في حد الزنا. الحديث الثالث قال: وعنهما أي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، وقوله عنه يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وعنه عنهما يعني عن عبيد الله، عنهما أي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، إذا زنت ولم تحصن، وسنعرف شروط الإحصان. قال: إذا زنت فاجلدوها. وإنما سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن لأن القرآن نص على الأمة إذا زنت وقد أحصنت، كما قال تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصنا الإحصان الذي يفرق بين حد المحصن وغير المحصن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات هنا بمعنى الحرائر، بمعنى الحرائر. فالآية ذكرت حكم الأمة إذا إذا زنت بعد إحصان، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي الجلد 50 جلدة، لأن هذا هو الذي ينصف. فإذا انتبه إلى الآية، فإن الإحصان في أولها غير الإحصان في آخرها. فإذا أحصن يعني تزوجت، فإن أتينا بفاحشة فعليهن يعني على الإماء اللائي تزوجنا نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، والذي يتنصف هو الجلد. فنصت الآية على حكم الأمة إذا أحصنت. فلما نصت الآية على حكم المحصنة إذا على حكم الأمة إذا أحصنت، فسألوا عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت التقدير ولم تحصن فاجلدوها. فإذا لا فرق في حد الزنا على الأمة إذا أحصنت أو لم تحصن، في الحالتين تجلد 50. قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها. فإذا كلما تكرر موجب الحد تكرر الحد. ثم بيعوها ولو بضفير، يعني إذا تبين أن إقامة الحد لا فائدة فيه، لأن إقامة الحد من أجل الردع والزجر، فإذا تبين أنه لا فائدة في إقامة الحد فإذا بيعوها ولو بضفير. وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم بيعوها، لأنها إذا بقيت وزنت فلا بد من جلدها، لأن الحد لا بد من إقامته، الحد لا يعطل. فإذا ما هو سبيل التخلص من عدم جلدها؟ سبيل التخلص من عدم جلدها هو بيعه، فيزول ملكه عليها. فإذا زال ملكه عليها فإذا لا يقيم عليها الحد، وهذا لا يكون إلا بالبيع. فإذا طالما أنها عنده فكلما زنت فلا بد من جلدها. فليس العدد هنا مقصود أنه يجب عليه أن يبيعها مثلا في الرابعة، وإنما المراد أن إقامة الحد إذا لم تفد في ردعها فالواجب التخلص من سبب إقامة الحد عليها وهو ملكها، فإذا يبيعها حتى لا يقيم عليها الحد. ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، قال والضفير الحبل. قال الكلام عليه من وجوب، أحدها في التعريف براويه وقد سبق، والضفير فعيل بمعنى مفعول، كما يقال كحيل العين كحيل بمعنى مكحول. فأحيانا فعيل تكون بمعنى فاعل، كرحيم بمعنى راحم، رحيم بمعنى راحم، ورجيم بمعنى مرجوم. فهذه الصيغة فعيل أحيانا تكون بمعنى فاعل، وأحيانا تكون بمعنى مفعول. فالضفير هنا فعيل بمعنى مفعول، ضفير بمعنى مضفور، وهو الحبل من الشعر. قال: ومعنى لم تحصن يعني لم تتزوج، لم تتزوج. وشروط الإحصان يعني ستأتينا في الحديث الذي بعد ذلك. فإذن الإحصان بالنسبة للأمة هو يعني زواجها، فإذا تزوجت فقد أحصنت. قال: الحكمة في بيعها وكونه يعني ثمنا حقيرا كسر نفسها عن الفاحشة، وهذا من فوائد بيعها، لأنها إذا بيعت والناس عرفوا أنها بيعت من أجل زناها فلعلها يعني تنكسر نفسها فلا تزن. كسر نفسها عن الفاحشة والتنفير عن مثل فعلها لعدم مخالطتها. قال: فإن قلت كيف ينبغي له بيعها لغيره ويرضى لأخيه المسلم ما لا يرضى لنفسه، طالما أنها يعني معيبة فكيف هو يبيعها ويرضى بعيبها لأخيه المسلم؟ قال: فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه. يمكن أن يكون سيدها الأول لا قدرة له على إعفافها، يكون عنده مثلا إماء كثيرة أو كثيرات، أو عنده أربع نسوة فلا يعني يتمكن من أن يعفها، فلربما الذي يشتريها يعفها فتمتنع عن الزنا بأن يعفها بنفسه، أو يصونها في بيته، أو بالإحسان إليها، أو بالتوسعة، أو يزوجها، أو غير ذلك. ومعلوم أن يعني تغيير الحال يعني له أثر في يعني في التخلص من الحالة الراهنة، فتغيير الحال يعني أحيانا يكون نافعا. الذي بعد ذلك: عرفنا أيها الإخوة أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة ينصف عليها العذاب، والذي يتنصف هو الجلد، والحديث دل على أنها تجلد أيضا. وإذا كانت المحصنة في الآية ينصف عليها العذاب، فالغير محصنة في الحديث ينصف عليها العذاب من باب إيش؟ من باب أول. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: فاجلدوها يعني نصف الحد، نصف حد الحر، لأن الآية دلت على أن المحصنة ينصف عليها الحد المحصن. فإذا غير المحصنة التي سئل عنها ولم تحصن ينصف عليها الحد من باب أول. ويكون فائدة الآية ماذا؟ فإذا أحصننا يكون فائدة الآية دفع توهم أن الأمة ترجم كالحر، فهذه فائدة الآية. قال: فالآية نبهت على أن الأمة المزوجة لا يجب عليها إلا جلد نصف جلد الحر لأنه الذي يتنصف، وأما الرجم فلا يتنصف، فليس مرادا في الآية بلا شك. فبينت الآية الكريمة هذا لئلا يتوهم متوهم أن الأمة المزوجة ترجم، وقد أجمعوا على أنها لا ترجم. طيب، هنا سؤال. السؤال هو أن الآية والحديث تعرضا للأمة إذا زنت، فهل العبد يقاس عليها؟ هل العبد الرجل الرقيق حكمه كحكم الأمة؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين في الممتع 14/239 قال: لكن الرجل إذا كان رقيقا وزنى فما هو الدليل على أنه يجلد 50 جلدة أيضا؟ قالوا: الدليل على ذلك قياس الرجل على المرأة، لأنه لا فرق، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين. قالوا: لأن كل منهما رقيق، والرقيق ليس في نفسه من الشرف والمروءة كما في نفس الحر، فهو يعني العبد والأمة لا يتحرزان من الزنا، فإذا حكمهما واحد. ولكن قد يقول قائل: إن زنا الرجل الرقيق ليس كزنا المرأة الرقيقة، لأن المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها في البغاء، كما قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال: فإذا كانت المرأة بهذا الحال فإن العبد ليس هكذا. قالوا: فالقياس غير صحيح. قال: ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرا كحد الحر لعموم الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: فالمسألة فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقا. فإذا هذا تعرفه، أن هناك من أهل العلم يعني من فرق بين العبد والأمة في إقامة الحد. قال: الوجه الخامس في أحكامه: الأول، أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، أن الزنا عيب في الرقيق. قال: ولذلك حط من قيمته من الأمر ببيعه ولو بحبل. فإذا الزنا عيب في الرقيق. الثاني، إن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر. نعم. الثالث، ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم، وهي الهجرة، هذه الهجرة التي كانت عنوان خطبة اليوم، أن الإنسان يعني يهجر ما نهى الله عنه، يهجر الذنوب والخطايا، يهجر من لا تنفعه صحبته. من لا تنفعه، نقول من لا تنفعه، ما نقول يهجر من تضره صحبته، لا، من لا تنفعه، هذه أبلغ. فالإنسان لا يخالط إلا يعني من تنفعه صحبته. ولذلك قال تعالى لنبيه: والرجز فاهجر. الرجز فاهجر، والرجز لا يصدر إلا من أهل الرجز، فهجران الرجز دال على هجران أهله. الرابع الأمر ببيع الأمة الزانية، لكن اختلف العلماء فيه هل هو أمر ند أو إيجاب. ذهب الشافعي والجمهور إلى الأول صحيح، فإذا ليس يعني على ما ذكر في الحديث أنه يجب بيعها في الرابعة أو في الثالثة، وإنما المراد أنها تباع إذا يعني ما أفاد فيها إقامة الحد. الخامس الأمر بحدها في كل مرة وهو للوجوب. قال وعطف البيع عليه لا ينافيه، لأنه قد يعطف غير الواجب على الواجب، فإذا فاجلدوها الأمر فيه للوجوب، وبيعوها الأمر فيه للإيش للندب، فيعطف قد يعطف الأمر بالندب على الأمر بالأمر الذي نعم قد يعطف الأمر الذي للندب على الأمر الذي للوجوب. السادس بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالما به، إذا كان البائع عالما به وهو إجماع، عالما به يعني باختياره. السابع أن الحد كاف ولا يضم إليه التعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجلدوها ولم يزد على هذا، بل في الصحيح فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يثرب عليها يعني لا يوبخها ولا يلومها. الثامن أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهو مذهب الجمهور أن السيد يقيم الحد على مماليكه ولا يلزم أن يرفعه إلى السلطان، ولا يلزم أن يرفعه إلى السلطان. وقال أبو حنيفة وجماعة ليس له ذلك. التاسع أنه لا فرق في إيجاب الحد بين أن تكون الأمة أو العبد مزوجين أم لا، وقد عرفنا ما فيه وهو مذهب جمهور الأمة ومنهم الأئمة الأربعة، فلا فرق بين المزوج وغير المزوج بالنسبة للرقيق. قال وقال جماعة من علماء السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء والعبيد. قالوا لا حد على من لم تكن مزوجة، ولعلهم استدلوا بالآية فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم نعم، فإذا أحصن فإناتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا فإذا لم تحصن فإذا ما عليها شيء، فهذا قول جماعة من السلف، لكن الحديث حجة عليهم، الحديث واضح لأن محل السؤال في الأمة التي لم تحصن. فإذا هؤلاء قالوا لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء والعبيد، ومنهم ابن عباس وطاووس وعطاء ابن جريج. فنقول يعني هم استدلوا بالمفهوم من الآية والحديث وإيش نص، والنص يقدم على المفهوم. يعني إذا كان عندنا مفهوم من دليل ويخالفه نص فيقدم النص على المفهوم، المنطوق يقدم على ليش على المفهوم. العاشر قال فيه إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة، وطبعا هذا واضح معروف، فلا بد من الإخبار بالعيب، وإذا لم يخبر فللمشتري أن يرد بالعيب أو يأخذ الإيش الأرش، وهو يعني فرق السعر. الحادي عشر قال فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، وهذا شيء من أهم ما يكون، العقوبات عموما، سواء كان في الحدود أو كان في التعزير، مدرس مع طلابه، أب مع أولاده، فالعقوبات إذا لم تفد فإذا لا تفعل. قال: فإن كانت واجبة كالحد فلترك الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك. فإذا كانت الأمة تحت السيد وزنت لا بد أن يقيم الحد حتى لو تكر. طيب هي ما ترتدع فماذا يفعل؟ نقول لا يقيم عليها الحد، لكن لا يقيم عليها الحد وهي تحت ملكه، فإذا ما في سبيل إلا أنه إيش؟ إلا أنه يبيعها. قال: لأن أحد الأمرين لازم، إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه، وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين. فإذا لو أمسكها وزنت فلا بد من إقامة الحد. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيش؟ إلى بيعها، وما قال صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمسكها ولا يقيم عليها الحد، لأنها طالما تحت يده فلا بد أن يقيم عليها الحد إذا زن. فإذا الأمر هنا واضح، قال: لأنه أحد الأمرين لازم، إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه، لأن إقامة الحد واجب، وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين، وهو لم يقل اتركوها، أو حدوها كلما تكرر. فإذا ما في سبيل إلا بيعها. قال: قلت: قد حكى إمام الحرمين على المحققين أن المعزر المعاقب يعني إذا علم أن التأديب معزرة، أن المعزر المعاقب إذا علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح لم يكن له الضرب المبرح ولا غيره. الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، أيوه، هذا رواه الطبراني في الأوسط برقم 478، ولم يرفعه إلا عبد الله بن عمران العابدي، وهذا فيه ضعف، ولذلك هو قال هنا، هو ذكر عندك هذا أيضا، قال: وقيل أنه روي موقوفا على ابن عباس، ولا أعلم واحدا أسنده إلا عبد الله بن عمران العابدي. نعم، الأوسط 478. وعلى كل حال مهما كان عندنا الحديث هذا واضح متفق عليه. السؤال عن الأمة إذا لم تحصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلدوها. وأما هذا ليس على الأمة حد حتى تحصن، فهذا مخالف لهذا الحديث. الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. وهذا ما تميز به الصحابة عمن جاء بعدهم، أنهم كانوا أهل صدق، كانوا أهل صدق وأهل وضوح، ولم يكن فيهم نفاق رضي الله عنهم وأرضاه. هذا الذي يقول إني زنيت، والذي يأتي في رمضان ويقول: يا رسول الله، احترقت. نعم. قال: فأعرض عنه، فإذا هذا من أدب القاضي وأدب الحاكم. أول شيء يعرض عنه كما يقولون عندنا في مصر طنشة، كأنه ما سمع شيء. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من حرص الإسلام على عدم إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي، فما بال هؤلاء الذين يعني يخرجون عن ديار المسلمين ويحققون ويفتشون ديار المسلمين من الخارج ويقولون حصل في القصر الملكي كذا وحصل مدري إيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. طبعا تعلمون الآية في هذا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمثل هذه الأمور يعني تستر بقدر الإمكان بقدر الاستطاعة. ولذلك كان هذا الحديث الضعيف الذي له يعني ما يشهد لمعناه ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا معنى صحيح 100%. ادرأوا الحدود بالشبهات أي شيء، بل للقاضي أن يلقن الذي يعني يدعي سبب الحد، يلقنه، يقول له قل ما فعلت، يلقنه. لكن هذا كله أيها الإخوة قبل إيش؟ قبل استقرار الحد. وأما إذا استقر وثبت فلا بد من إقامته ولا يجوز تعطيله، وأما هذا قبل. فإذا لو ذهب إنسان للقاضي وقال له زنيت كذا، فيعرض عنه يلقنه. وأما الآخر إذا أصر وقال كيف أنت تقول لي هذا وأنا أحلف بالله أنني فعلت كذا وكذا، بل ممكن يكون موقف 4 شهود، تقول في 4 شهود بعد يشهدون علي، فإذا ثبت خلاص فلا بد من إقامة الحد. قال فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت. فإذا هو جاءه المرة الأولى من جهة، فلما أعرض عنه جاءه من تلقاء وجهه. وممكن يكون العكس، جاءه أولا من الأمام فلما أعرض عنه جاءه من هذه الجهة. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات، وقد عرفنا في المرة الماضية أن هذه 4 شهادات يعني وقعت اتفاقا، وقعت اتفاقا ولا تشترط لإقامة الحد، لا تشترط، وإنما هذا وقع اتفاقا أنه يعني شهد على نفسه 4 مرات. يمكن أن يكون جاءه من الأمام بعدين أعرض، النبي صلى الله عليه وسلم يمين جاءه من هنا، أعرض عنه شمال جاءه من هنا، استدار جاءه من الخلف، فيمكن أن يكون وقع هذا اتفاق. وقد عرفنا أنه لا يشترط أن يقر على نفسه 4 شهادات، وإنما يكفي الاعتراف 1 مرة. دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون. شوف هذا شيء آخر، فإذا أعرض عنه أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ تزوجت؟ قال نعم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى أهله هل هذا مجنون؟ وفي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تأكد من أنه فعل ما يوجب الحد، فقال له باللفظ الصريح لا يكني. فإذا هذا هو الواجب على القاضي في مثل هذه الأمور. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموا. قال ابن شهاب ف فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هكذا بالذال، يعني وجد، قال يعني ذلق، ذلق كل شيء حده، فلما أذلقته يعني وجد يعني قوتها وحدها، أو عضته أو أوجعته أو عقرته، هرب. فلما أذلقته الحجارة هرب. طيب، هل هرب هذا يدل على رجوعه عن إقراره؟ ما يدل، وستأتينا هذه المسألة المهمة، لأن الجمهور يقولون إذا رجع عن إقراره خلاص ينتهي، ما يواصلون عليه إقامة الحد. الجمهور بل أكثر أهل العلم الظاهرية شنوا عليه، قالوا ما في شيء اسمه رجوع عن الإقرار. واحد قال زنيت وبعدين يرجع، ما في شيء اسمه رجوع، ولا بد أن يتمم عليه الإيش؟ يتمم عليه الحد. قالوا: والذي يعني حصل من هذا الرجل أنه هرب، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هرب قال: هلا تركتموه يتوب؟ فتأمل في العبارات، قال: هلا تركتموه يتوب؟ فإذا هو ما رجع عن إقراره، فقوله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب، هذا معناه أنه، هذا تثبيت لاعترافه أنه زنى، وإلا يتوب من ماذا؟ فنفرق بين يعني الرجوع عن الإقرار وطلب عدم إكمال الحد عليه، نفرق بين هذين الأمرين. فنقول إذا طلب قال خلاص لا تقيموا علي، وقفوا، إذا قال وقفوا نوقف. أما إذا قال ما زنيت ورجع عن إقراره فتستمر إقامة الحد عليه. فإذا نفرق بين الأمرين، جمهور أهل العلم يقولون هذا رجوع عن الإقرار، الظاهرية يقولون هذا ليس رجوعا وإنما طلب لعدم إقامة الحد عليه. فإذا تأمل في هذه النكتة فتجد أن يعني الظاهرية قولهم أقوى، والشيخ ابن عثيمين لعله يعني يميل إلى قولهم في ذلك. إذا مر علينا هذا نذكر أين يعني ذكره رحمه الله. قال: فلما أذلقته الحجارة هرب، قالوا: فأدركناه بالحرة فرجمناه. فإذا ما وقفوا، مع هروبه ما أوقفوا يعني إقامة الحد عليه، ما أوقفوا إقامة الحد عليه. قال: الرجل هو ماعز ابن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة، هذا عند مسلم، وعبد الله بن عباس، هذا في الصحيحين، وأبو سعيد الخدري، هذا في مسلم، وبريدة ابن الحصيب، هذا في مسلم. وفي رواية: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. فإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. طبعا الأسماء المذكورة هنا كلها معروفة. قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الأعلام، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ويعد من الفقهاء السبع. وأما ماعز فهو ماعز بن مالك، أسلمي مدني، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا منيبا فرجم رحمه. قال عليه الصلاة والسلام: رأيته يتخضخض في أنهار الجنة. تقول هذه الزيادة منكرة، هذه زيادة منكرة في قصة ماعز، وانظر بحثا طويلا في السلسلة الضعيفة برقم 3618، فالشيخ الألباني يحكم على هذه بالنكار. والصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. هذا هو الصحيح، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. فعلا كما في هذه المرأة الأخرى الغامدية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت إلا أن جادت بنفسها لله. واحد يعرف أنه سيرجم حتى الموت ومع ذلك يذهب، لا يحمل على هذا إلا إيمان بالله تبارك وتعالى، لا يحمل على هذا إلا إيمان بالله تبارك وتعالى. وأما المرأة التي زنى بها ماعز فاختلفوا في اسمها، وهي أمة لهزال، وكان هزال وصيا على ماعز، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: هل لا سترته بثوبك. هذا أيضا داخل في حرص الإسلام على عدم إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي. فمثل هذه الأمور أيها الإخوة، يعني الحدود إنما جعلت لمن؟ جعلت كما يقولون للجراثيم التي لا ترتدع إلا بالحدود. وأما الإنسان الذي يخطئ مرة أو مرتين ويتوب ويعني تصلح توبته، فهذا الأولى الستر عليه. طبعا هذه قصة ماعز اختلفوا في عدة مواضع، اختلف الرواة في عدة مواضع، اختلفوا في الحفر له، وقد ذكرنا لكم أن الحفر له شاذ، الرواية التي فيها الحفر رواية شاذة. نعم، في صحيح مسلم 1695 على 23، في إسنادها بشير ابن المهاجر من حديث بريدة قال: فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. فهذا الحفر شاذ، وإلا بقية الروايات أنه لم يحفر له. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الأقرب والله أعلم أن ثبوت الحد إذا كان بإقرار لا يحفر له، وإذا كان ببينة فيحفر له ببينة، لأن البينة خلاص ثبتت عليه، ثبتت البينة، فإذن هذا يحفر له حتى يعني لا يهرب ويقام عليه الحد، يعني لو قيل بهذا لا بأس. وأما إذا ثبت الحد بالاعتراف فيمكن أن يطلب عدم إقامة الحد عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فيه إيش؟ في من ثبت عليه الحد باعترافه وهو معي، قال هل لا تركتموه؟ فلو فرق بين هذا وهذا يعني لكان لا بأس به، وإلا فالحفر يعني الحفر ضعيف ومخالف لبقية الروايات أنه لا يحفر له. وكذلك في الصلاة عليه، فاختلف الرواة أيضا هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلى عليه، والصحيح أنه صلى عليه. نعم نفس الموضوع، لا الرجل ولا المرأة. سيأتينا في رجم اليهوديين لما كان الرجل يعني يميل على المرأة يقيها الإيش؟ يقيها الحجارة، وهذا لا يكون يعني في حالة الحفر. ذكر هنا قال في يعني فأعرض عنه أبيك جنون هل أحصنت، يقول هذا مبالغة في تحقيق حاله وفي صيانة دم المسلم، هذا الذي نقوله، مبالغة في تحقيق حاله وفي صيانة دم المسلم، فدم المسلم يصان بكل طريق مستطاع، فأين هؤلاء الذين يعني يتطاولون على الإسلام ويقولون أن الإسلام دموي وتقطع يد السارق ويرجم الزاني، فالإسلام ليس له غرض في إراقة الدماء، وإنما المراد هو إقامة دين الله تبارك وتعالى، فلو قام دين الله تبارك وتعالى بدون هذه الحدود فعلى الروح بوسع. قال ومعنى أحصنت أي تزوجت. نذكر هنا يعني شروط الإحصان كما في الممتع الرابع عشر 232. قال الشيخ شروط الإحصان قال والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. المحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. قال فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، يعني لو واحد زنى مثلا به لا نعم، لو واحد تزوج مثلا أما تزوج أما فإذا هذا ليس إحصان. قال فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. قال ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي، وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح، فإنه لا يرجم لأنه نكاح غير صحيح. قال ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجمعها فإنه لا يرجم لأنه ليس بمحصن لأنها لم تبلغ. فإذا تأمل فيها، قال فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. قال والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وأما أحكام الحديث فقال: الأول جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة لإقامة الحد عليه، يجوز للإنسان أن يقر بالزنا عند القاضي ليقيم الحد عليه. الثاني أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام يقيمها ولا يهملها. عند ابن ماجة والنسائي حديث حسن، حسنه الشيخ صحيح الجامع: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. يعني ربما يكون لنا هنا تعقيب على قوله أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام، يعني ليس بمجرد الوصول أنها تقام، وإنما هذا بعد الإيش؟ بعد التلقين والتحقيق، وليس بمجرد أنها تصل أنها تقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، قال: بك جنون، وأرسل إلى أهله ويتأكد. لأن بعض الناس ربما يقول زنيت ويعني التقبيل ونحوه، ربما إنسان يسمع الحديث أن العين تزني وزناها النظر فيذهب ويقول زنيت، فلا بد من التأكد منها. الثالث جواز الإقرار بالحقوق عند الحكام في المساجد. الرابع نداء الكبار من علماء وأهل الدين بأعلى نعوته. الخامس إعراض الإمام عمن أقر بما يجب عليه حدا ليرجع عن إقراره. السادس أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره. طيب، نقول شروط ثبوت الحد، هذه في الممتع، والحقيقة هذه الشروط مهمة أيها الإخوة، فيها فوائد، فيها تفريعات مهمة. شروط وجوب الحد: هذا في الممتع 244. الأول قال هنا، يعني نحن نصيغها بأسلوب آخر، قال: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر. طبعا الدبر هذا عليه تعقب طبعا، لأن هذا هو اللواط، فإذا نقول يعني إيش؟ يعني تحقق الجماع، هذه بأسلوب سهل أحسن، تحقق الجماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعز سؤالا صريحا، ونحن لسنا يعني لسنا أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علتنا أننا لسنا في مقام الإيش؟ الحكم، صح؟ نحن في مقام الدرس الحين، فهذا عذرنا. وأما لو كنا في مقام الحكم لقلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأول. الشرط الثاني انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة. حديث إدراءوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم حديث ضعيف. تقول: لكن يشهد لصحته ما في الصحيح برقم 1638. هذا الموضع في حديث يشهد لصحة هذا الحديث: إدراءوا الحدود بالشبهات. فهذا هو الشرط الثاني. طيب هنا خذ هذه الفائدة العظيمة. انتفاء الشبهة هذا لازمنا في الشرط الثاني هذا، لكن تحت هذا الشرط ذكر الشيخ فائدة عظيمة جدا. قال: كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا. كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا. يعني مثلا لو كان على مذهب الأحناف، عند الأحناف أنه لا يشترط الإيش؟ الولي. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهل هؤلاء الذين يتزوجون على مذهب الأحناف هل يحدون؟ لا يحدون، لأن هذا النكاح مختلف. فإذا كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا. ثم فصل الشيخ قال: أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح. يعني لو هذا الحنفي طبعا هذا يعتقد صحته فالأمر واضح أنه لا يحد، لأنه يطأ فرجا حلالا ويعتقد أنه حلال وليس فيه إشكال. قال: وأما إذا كان يعتقد فساده، واحد ما حصل ولي قال يلا خلينا على مذهب الأحناف ونتزوج، وهو يعتقد فساد هذا الإيش؟ الزواج، وإنما قبله شهوة. قال: وأما إذا كان يعتقد فساده ولكنه أقدم عليه لهوى في نفسه، كامرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال المسألة خلافية فسأتزوجها على رأي من يرى أن ذلك جائز، قال: فهذا حرام، ولكنه لا يحد للشبهة. سبحان الله، قالوا مع هذا لا يحد. قل له: هذا حرام لكنه لا يحد لأجل هذه الشبهة. فإذا هذه فائدة ذكرها الشيخ تحت هذا الشرط. طيب الشرط الثالث: ثبوت الزنا. ثبوت الزنا، ثبوت الزنا، وقد أخذنا يعني طرق إثبات الزنا في المرة القادمة: إقرار أو بينة أو حبل. إقرار أو بينة أو حبل، وأخذنا يعني طريق الرابع لكن يعني لا داعي له، وهو يعني المرأة إذا لعنها زوجها ولم تدرع عن نفسها الإيش؟ عن نفسها العذاب. فإذا هذا ثبوت الزنا. فإذن هذه أربع طرق لإثبات الزنا. نعم. وهنا ذكر يعني الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام قال: ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته، وإنما ثبت بطريق الإقرار لأن الشهادة صعبة. هذا قاله شيخ الإسلام في صفحة 257. السابع: أن إقرار المجنون باطل فإن الحدود لا تجب عليه. الثامن: نعم 257 الرابع عشر. الثامن: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع، تعريض بل التلقين، يعرض له ويلقنه، يقول له: قل ما فعلت. يعني القاضي يسأله يقول له: أزنيت؟ وبعد أن يسأله يقول له: قل لا. فهذا يسمى ايش؟ يسمى التلقين. فاذا في تعريض وفي تلقين. التاسع اعتبار الاقرار بالزنا 4 مرات وهو مذهب ابي حنيفه كما عرفنا، والصواب ان هذا لا يشترط كما عليه الجمهور. العاشر تفويض الامام الرجم الى غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال اذهبوا به فارجموا. وقد عرفنا تفصيلا جيدا جاء عن علي رضي الله عنه في رجم شراحة، ما هو؟ أن الزنا إذا ثبت بالشهود فمن الذي يبدأ بالرجم؟ بالشهود. أنتم شهدتم يلا وإحنا وراكم. وأما إذا ثبت بالاعتراف فمن الذي يتولى تحقيق الاعتراف؟ الإمام. فالإمام هو الذي يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالرجم. وهذا أيضا يعني من حرص الإسلام على يعني صيانة وعفة المجتمع الإسلامي بكل طريق، عشان الإمام يتحقق ويحاول أن يضرع الحد بقدر المستطاع.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الحادي عشر قال عدم الحفر للمرجوم فإنه هرب لما أذلقته الحجارة فلو حفر له ما تمكن منه. ويؤيده رواية أبي سعيد في صحيح مسلم فما أوثقناه ولا حفرنا له. فهذا نفي أيها الإخوة، هذا نفي، فما أوثقناه ولا حفرنا له. ثم هو نفي بصيغة الجمع بخلاف طريق من بشير بن المهاجر من حديث بريدة، فلما كان الرابعة حفر له حفرة. قال: واختلف العلماء في الحفر للمرجوم على أقوال، أحدها لا يحفر له وكذا للمرأة، قاله مالك وأحمد وأبو حنيفة. ثانيها يحفر لها، ثالثها يحفر لمن يرجم بالبينة لا لمن يرجم بالإقرار، رابعها لا يحفر للرجل مطلقا سواء ثبت بالبينة أم الإقرار. وحكوا في المرأة ثلاثة أوجه: يستحب الحفر لها إلى صدرها، لا يستحب ولا يكره، بل هو إلى خيرة الإمام. ومن قال لا يحفر لها استدل بالحديث الآتي: إن الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجار، في رجم اليهودي. فإذا طالما ثبت هذا الاختلاف فإذا الأصل عدمه، الأصل عدم الإيش؟ عدم الحفر. الثاني عشر، وهي المسألة المهمة التي أشرنا إليها، أن الزاني المحصن إذا أقر بالزنا وشرع أو شرع في رجمه وهرب ترك ولا يتبع لقيام الحد عليه. ما أحسن هذا ما أحسن هذه الصياغة لهذه المسألة، أنه يترك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركتموه؟ هذا الذي يهمنا، هذا هو الشيء العملي، كونه رجع عن إقراره أو طلب عدم إقامة الحد عليه، المهم أنه إذا هرب إيش؟ يترك. قال: وهي مسألة خلافية، وممن قال بذلك الشافعي وأحمد، قال: ويقال له بعد ذلك: فإن رجع عن الإقرار ترك هذه القضية، فإن رجع عن الإقرار ترك. فالظاهرية يقولون ما في رجوع عن الإقرار. وقال مالك في رواية وغيره: يتبع ويرجم. واحتج الشافعي ومن وافقه بما جاء في سنن أبي داود من حديث نعيم بن يزيد بن هزال عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. فهذه المسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الممتع الرابع عشر من صفحة 262. من صفحة 262 إلى 268. عند قول الماتن: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. قالوا: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذه من شروط إقامة الحد عليه، فإذا نزع عن إقراره فلا يقام. قالوا: فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليه حتى ولو كان في أثناء الحد. فالظاهرية ينازعون في عملية الرجوع هذه، قالوا: ما في شيء اسمه رجوع عن الإقرار. قال: والدليل على ذلك أن ماعز لما بدأوا يرجمونه وأذلقته الحجارة وذاق مسها هرب حتى أدركوه فأتموا رجمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: هل لا تركتموه؟ قال أهل العلم: هذا دليل على جواز رجوع المقر، ما في رجوع أيها الأخوة. ثانيا قالوا: إن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون، قالوا: الخلفاء الراشدون قضوا بهذا أنه إذا رجع فلا يقام عليه الحد. ثالثا أن المعنى يقتضي رفع الحد عنه، لأنه إذا رجع وقال إنه لم يزني فكيف نقيم الحد على رجل يصرخ بأعلى صوته ويقول إنه لم يزني. رابعا القياس على رجوع البينة، قالوا: لو الشهود رجعوا فنحن نرجع عن إقامة الحد، فرجوعه عن إقراره كرجوع الشهود. قال وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك في بعض الأحوال. قال وقالت الظاهرية لا يقبل رجوعه عن الإقرار ويجب إقامة الحد عليه. قالوا وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله. ثم ذكر الشيخ أدلتهم، فمن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أحاديث الباب واغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل ما لم ترجع. قالوا أما قولكم إن ماعزا رجع عن إقراره فهذا قول بلا علم، وماعز رضي الله عنه ما رجع عن إقراره أبدا، وهربه لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقا، ومن ادعى أن ذلك رجوع عن إقراره فقد قال قولا بلا علم. قالوا نعم ماعز هرب قد يكون رجوعا عن طلب إقامة الحد عليه، رجوع عن طلب إقامة الحد عليه. قال أما لو قال ما زنيت فلا يقبل، لأن هذا الرجل يريد أن يدفع عن نفسه وصفا ثبت عليه بإقراره. قال فهناك فرق بين الرجوع عن الإقرار والرجوع عن طلب إقامة الحد، وهو ظاهر جدا. قال وأما قياسه على شهادة الشهود فإن الشهود يمكن أن يرجع، الشاهد ممكن أن يرجع، وأما المقر فكيف يرجع. قال وأما قضايا الخلفاء الراشدين فأنا ما اطلعت على نصوصهم، فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا بها، فظن أهل العلم القائلون بهذا القول أنها من باب الرجوع. فإذا شوف يا أبو عبد الله، شوف إيش قضايا الخلفاء الراشدين فيها، لأنهم يقولون هذا قضايا الخلفاء الراشدين. يقول الشيخ ومخالفة الخلفاء الراشدين ليس بالأمر الهين، ونحن نتهم رأينا في مقابل قولهم، أما من حيث النظر في الأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهري. فهذا مما ذكره الشيخ فيما يتعلق بمسألة الإيش، بمسألة الرجوع عن الإقرار. الثالث عشر أنه يكفي الرجم ولا يجلد، وقد عرفنا هذا، يعني أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وما فعله علي رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم. الرابع عشر أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد، لأن الحدود لا تقام في المساجد، معروف أن الحدود لا تقام في المساجد، وهم كانوا يقيمون الحدود في المصلى، فعلم أن المصلى ليس مسجدا، ولذلك يوم العيد ما فتحيت مسجد، ويجوز للمرأة أن تشهد صلاة العيد إذا كانت حائضا، فالمصلى ليس مسجدا. بقي فيما يتعلق بحد الزنا حديث واحد ونأخذه إن شاء الله تعالى، علاوة على يعني بعض التكملة في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا هو يدرى عنه الحد، وليس في هذا أنه يعني يهمل أمره، بل هذا يعني إرشاد له إلى التوبة، يعني هو عندما يقول له قل لا، فهو بلا شك يعني خلينا نقول القاضي أو الحاكم عرف أن هذا إنسان يعني ما يستاهل التلقين، فهذا يمكن ألا يلقن، لأن كما تعرف أن في القضاء يعني كل قضية لها حيثياتها. فإذا جاء إنسان مثلا ارتكب يعني الزنا لأول مرة، وإنسان كان معروفا بالصلاح، فيشرح في حقه التلقين. أما إذا كان إنسان معروف بالفساد وهذا تكرر منه قبل ذلك، ورجمه والقضاء عليه فيه منفعة ومصلحة للمجتمع، فمثل هذا لا يلقى. نعم. طبعا الأماء وغيرها، يعني هذا مما ذكر في هذه الشروط، عشان كده أنا قلت هذه الشروط مهمة فتفصيلات. فيعني من شروط إقامة الحد عدم الإكراه. طبعا لأنهم هم يريدون أن يجعلوا العبد يعني أغلظ، قالوا لأن الأمة يعني تستكره، فإذا كانت تستكره فإذا المناسب لها هو تنصيف الحد، بخلاف الرجل العبد إذا كان عبدا فما في مسوغ لإيش لتنصيف العذاب عليه. هذا الذي أرادوه. لا بس هم ما أرادوا هذا، هم أرادوا أنها يعني قد تكره، يعني قد هناك يعني لها من الأعذار ما يقتضي تنصيف الحد بالنسبة لها، هذا الذي أرادوه. وأما إذا ثبت في حال أنه هو الذي أكرهها فإذا هذا يرجع إليه يعذر هو. هو الشيخ ذكر هنا قال لأن يعني هذا الأمر يرجع إلى تمام التلذذ، وتمام التلذذ لا يحصل إلا بهذه الشروط. فالذي مثلا تزوج امرأة مجنونة، وين التلذذ بها؟ أو صغيرة أو أمة، فهذا الذي أرادوه. نعم. يجوز لهم بإذن الإمام، بدون إذن الإمام لا يجوز. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عند قوله تعالى فاجلدوا فاقطعوا، قال طالما أن الخطاب هنا خطاب للمجموع فهذا الخطاب يتوجه إلى الحاكم، إلى إمام المسلمين أو من ينيبه في إقامة الحد عنه. ولذلك كما ترى في هذا أن الناس كانوا يترفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحكم، ويقول اذهبوا فارجموه، اغدوا يا أنيس فإن إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فكما ترى أن هذا كله يعني بإذن الإمام. رسالة عبد الرحمن. هذا في اليمن يقول لك القبائل فعلا هي المستقلة عن الحكومة. خلاص هو الآن هو قال لنا هذا المرة الماضية. هو على كل حال إذا ما كان يعني في سلطة للحاكم على كل المناطق، ومثلا ناحية معينة صار لها كبيرا ويرجعون إليه ويتحاكمون إليه واتفقوا على أن يحكموا الشرع فيما بينهم، بس هذا في حال إيش؟ في حال عدم سيطرة الحاكم على البلاد، فيمكن في هذه الحالة أن تقام الحدود. ف الصومال مناطق يعني. سبحان الله، هو هذا الذي ذكرناه. والكفار يرون هذا، يقول لك شوف يعني لا هم للمسلمين إلا إيش، إلا التقطيع وال... أمام الناس ويتكرر منهم. أيوة، فصار معروفا بها. أين نحن؟ هو لا يتم شهادة الشهود إلا على واحد يعني هو معروف بهذا الشيء ويتكرر منه. نعم. أي طبعا لابد أربعة. والله إن كل طبعا يختلف يعني. الآن هم الأربعة اتفقوا قالوا يا جماعة خلاص يلا نروح نرفع الشهادة، بعدين واحد ذهب للقاضي هناك قال أنا ما ها ورطهم ورطنا الحين. هذا الذي يبدو، الله أعلم. أي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة فإن اعترفت، مع أن هذا خلاص اعترف ومعروف أن الزني ما بيزني في الهواء، ومع ذلك قال له فإن اعترفت. فسبحان الله. أي طبعا تسلم
لكي يقام عليه،
لا لكي يقام عليها، أما بالنسبة له خلاص إذا اعترف فيقام عليه. فالجهة منفك في إقامة الحدود. الله، عشان كده احنا قلنا لعل الأقرب يعني. لا بس قال فرجموه، ما وكل واحد عنه وقال له انت ابدأ هم وراك، فهو إراده في محله، مش كل مرة هنرد يعني. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.